والمودة والمشكلة في زماني من هو يحاول يشده
من الغلا والمودة والمشكلة في زماني من هو يحاول يشده
الدين ما هو ضحية
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لمن قاله ولمن سمعه. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم ينابيع الهدى، ونتحدث هذا اليوم عن أمر من الأمور التي تمس واقع حياتنا، وهو أمر يخص البنات اللاتي جعلهن الله تبارك وتعالى رزقا يرزق به من شاء من عباده. والله جل وعلا له حكمة، ومن حكمه تبارك وتعالى أنه جعل تناسل الخلق يكون من زوجين، من الذكر ومن الأنثى، سواء كان ذلك في البشر أو في الحيوانات والحشرات وغيرها، فهو سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. ولو شاء تبارك وتعالى لجعل تناسلهم وجعل تكاثرهم بغير هذه الطريقة، فهو سبحانه وتعالى له الحكم البالغة. ربما علمنا بعض هذه الحكم، وكثيرا ما تخفى عنا أكثرها. يقول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والنوع الأقوى غالبا أو دائما هو الذكر، والأنثى هي الأضعف. ولهذا كانت المرأة مستضامة، وكانت المرأة مظلومة مهضومة الحق منذ بزوغ التاريخ عند الأمم الضالة إلى عصرنا الحاضر، والمرأة مستضامة الحقوق. حتى ولو جئنا إلى الحضارة الغربية المعاصرة التي يزعم أربابها وأهلها أنهم يناصرون المرأة ويدافعون عن حقوقها، فهي في الحقيقة مجرد شعارات يرفعها هؤلاء القوم، وإلا فإنهم يهينون المرأة بأشكال وأنواع من الإهانة. فهم اتخذوا هذه المرأة مجرد سلعة يستعملونها في الدعايات والإعلانات، ويتاجرون بشكلها وصوتها وغير ذلك من الأمور التي يقضون بها وطرهم ويستمتعون بها، ثم يرمونها بعد ذلك ولا يبالون بها. إذن المرأة كانت مستضامة ولا تزال عند هذه الأمم الضالة. وقد كان العرب في الجاهلية على هذا المنوال، كانت المرأة لا قيمة لها ولا قدر لها، وكانت هذه المرأة حينما تأتي بابنة ليس بذكر وإنما ببنت، فإن أباها يكون في حالة من الهم والغم، يأسف ويتألم أنه جاءته بنت، وكان يؤمل أن يأتيه ذكر وليس بنتا، فهو إذن في حالة من الهم والغم، لا يدري ماذا يصنع بهذا الذي ابتلي به، فهو بين خيارين: إما أن يستبقيها مهانة ذليلة يجعلها ترعى الإبل والغنم، ويكون يأتيها من عبارات السب والشتم والعبارات التي فيها ما فيها من الإهانة والتحقير، يبقيها على هذه الحالة من الإهانة، أو أنه يلجأ إلى الطريقة البشعة الأخرى التي هي أن يقتلها ويتخلص منها، لأنه يعتبر أنها مجرد مصيبة جثمت عليه، فهو يحب أن يتخلص منها بأي شكل من الأشكال. ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره أن الرجل من العرب كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستبقيها فإنه يلبسها الصوف وخشن الثياب ثم يستعملها في الرعي، وأما إذا أراد أن يستبقيها يئدها آسف فإنه يستبقيها حتى تكون سداسية يعني ذات 6 سنوات، ثم بعد ذلك يقول لأمها وانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى الجبروت وإلى قسوة القلوب التي تكون عند هؤلاء القوم، يقول لأمها بعد 6 سنوات طيبيها وجمليها فإني ذاهب بها إلى أحمائها. فإذا جاءت أمها وطيبتها وجملتها أعطتها أباها، ثم ذهب بها هذا الأب الذي كان قد أضمر سوءا وخبثا حيث قد حفر لها بئرا في الصحراء. فإذا جاء إلى هذا البئر قال لابنته لفلذة كبده لريحانة قلبه قال لها انظري إلى هذا البئر. هذه البنت ببراءتها تنظر وما كانت تظن أن يفعل بها أبوها ما سيفعله، فإذا نظرت إلى البئر قام ودفعها من خلفها حتى سقطت في البئر ثم سوى عليها التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا كانت قسوة هؤلاء القوم حينما يفعلون هذا الفعل بهذه البنت البريئة الصغيرة التي لا ذنب لها. إذن هو يعد مجيء البنت إليه إذا ولدت له يعده نوعا من البلاء، فهو عار عليه ومصيبة وكآبة وحزن لا يحب أن يذكر بها. قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على إهانة وإذلال يبقيها في حياتها ذليلة مهانة، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وكثير من الناس يكره ولادة البنت لأنه يرى أنها تزيد من أعبائه وأنها تسبب فقرا له وتزداد تكاليف النفقة، وهو قد يفتقر بسبب كثرة بناته هكذا يظن. حتى أن من طريف ما ذكر في أخبار العرب أن أعرابيا كان يطوف بالكعبة وهو يدعو ربه، ولكن بماذا يدعو؟ يقول يا ربي حسبي من بنات حسبي، شيبن رأسي وأكلن كسبي، إن زدتني أخرى قطعت قلبي. يقول يكفيني ما جاءني من البنات، فإن زدتني أيضا، لأن زوجته كانت حامل، فهو يقول إن زدتني بنتا أيضا مع البنات اللاتي عندي فإنك قد قطعت قلبي بالهم والحزن والكآبة. فسمعه عمر رضي الله عنه فقال كم عندك يا أعرابي من البنات؟ قال عندي 4. فأمر عمر رضي الله عنه أن يعطى كل يوم 2 درهم لينفق على بناته. وكم هو مؤلم يا إخواني وأخواتي أن نرى من بعض الناس تأففا وتذمرا من كونه لا يولد له إلا البنات. هذا ليس في الجاهلية، هذا الآن عندنا في عصرنا هذا بعض الناس لا يأتيه إلا البنات، فنجد أنه كثير الأحزان. بل ربما وهذه حقيقة من أكبر المصائب أنه يتهم أو يعير زوجته بأنها لا تأتي إلا بالبنات، وبعضهم يقول أنت أم البنات، يرى أن هذه مسبة، يرى أن هذا عار، لا تنجبين إلا البنات، وكأن هذا الأمر بيدها، كأنها هي التي تخلق. الله جل وعلا يقول ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الأمر ليس لك ولا لها ولا للطبيب ولا لغيره، الأمر لله تبارك وتعالى، فهو الذي يخلق ما يشاء. يقول الله عز وجل عن نفسه يقول له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بل إن كثيرا من الدراسات المعاصرة اليوم تذكر أن الأب يكون السبب الأكبر في تحديد جنس الجنين. طبعا هذا لا يعني أن هذا الأمر خارج عن قدرة الله، فالله عز وجل هو المدبر للأمر، لكن من الأسباب السبب أو كون السبب في الأب أكثر منه في المرأة على عكس ما يظن كثير من الرجال. كان لأبي حمزة الأعرابي كان له زوجتان، إحداهما لا تنجب إلا البنات، وكانت مرة حاملا فانتظر أن يأتي له منها ذكر فلم يأته إلا بنت، فغضب ثم هجر زوجته وأصبح يكون جالسا عند ضرتها الأخرى. في يوم من الأيام أحست هذه الزوجة المسكينة أن زوجها هذا عند جارتها فأرادت أن تسمعه كلاما ترقق به ترقق قلبها أو قلبه به بهذا الكلام، فأخذت ترقص ابنتها وتلاعبها وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يقيم في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعينا وإنما نأخذ ما أعطينا، فالأمر ليس لنا إنما نحن سبب. فلما سمع أبو حمزة ما قالت زوجته ندم ورجع إلى امرأته مرة أخرى. إن هذه النظرة يا إخواني وأخواتي للبنت هي من أخلاق الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وحينما أشرقت شمس الرسالة وجاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء العرب الذين كانوا يحتقرون المرأة ويحتقرون البنت، جاء ليغير هذه النظرة، بل جاء ليرفع من شأن هؤلاء الضعيفات المستضعفات ويرتب الأجور والحسنات الكبيرة على تربية البنات. ودعوني أستعرض وإياكم طائفة من الأحاديث النبوية من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا نحن معاشر الأزواج أن نستحضرها دائما في تربيتنا لبناتنا، لأن البنات رزق رزقنا الله عز وجل إياه، فينبغي لنا أن نعرف أن هذا الرزق ليس فقط أجره ومتعته فقط في الدنيا، بل إن هذه المتعة وهذا الأجر وهذا الثواب يلحقنا بإذن الله حتى بعد وفاتنا وعند ربنا جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، وقال عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. فقال رجل روي أنه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنتين، ولعل هذا لم يكن عنده إلا اثنتين، قال واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، قال بعض القوم ورأينا أن لو قلنا واحدة لقال واحدة. إذا أحسن تربيتها وكفلها ورحمها فإنها تكون له بإذن الله تعالى حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم منزلة ذلك الأب الذي أحسن تربية بناته وصبر على ما يأتيه من الأذى والمشقة في التربية جعل له منزلة عظيمة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني أنه يكون في منزلة قريبة من منزلتي في الجنة. وهذا والله يا أخواني فضل عظيم وأجر كبير، من الذي يطمع أن يكون في منزلة قريبة من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم في مراتب عالية في جنات الفردوس، نسأل الله أن يجعلنا رفقاءه في جناته جنات النعيم. بل إن الإسلام جعل مجرد الرحمة والحدب على هؤلاء البنات بابا من أبواب دخول الجنة. قد لا يملك الإنسان شيئا أحيانا، لكن رحمته بهؤلاء الضعيفات تكون سببا لحصول رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. جاءت امرأة فقيرة، والحديث في صحيح مسلم، معها ابنتها تطلب طعاما من عائشة رضي الله عنها، فعائشة في بيت النبوة لم تجد إلا طعاما يسيرا، ثلاث ثمرات فقط، وعائشة ليست بخيلة رضي الله عنها وليست في بيت بخل، لكن بيت محمد صلى الله عليه وسلم يمر به الشهر والشهران والثلاثة أشهر لا يوقد فيه نار كما تقول عائشة، حتى سئلت رضي الله عنها سألها عروة بن أختها قال فكيف كان طعامكم يا أمه، قالت الأسودان التمر والماء ثلاثة أشهر، إلا أنه كان لنا جار من الأنصار يعطينا شيئا من المنائح، يعني شيئا من اللبن ونحو ذلك مما يأتيه، يعني بحالات استثنائية، وأما الأصل فإن البيت يمر عليه الأيام الطويلة لا توقد فيه نار، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. المهم أنها رضي الله عنها أعطت هذه الفقيرة 3 تمرات، هذه الأم أعطت إحدى ابنتيها تمرة وأخذت الثانية وأعطتها ابنتها الأخرى، ثم أخذت هي تمرة في أحياء أيضا كابنتيها جائعة تحس بالجوع ينهش عظامها، فلما أكلت البنتان التمرتين والتمرتان لا تغنيان شيئا، لا تسدان جوعا، استطعمتا أمهما، يعني طلبتا طعاما، والأم لا تملك الآن شيئا، لا تملك إلا تمرة قد وضعتها في فمها وأحست بحلاوتها وهي مشتاقة أن تأكلها أيضا لأنها كابنتيها جائعة، لكنها على مرارة الجوع وعلى ألم الجوع، إلا أنها لم تتمالك نفسها فصبرت على كل ذلك من أجل إرضاء ابنتيها، فأخذت التمرة التي كانت في فمها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد حرمها على النار بذلك، يعني بماذا؟ برحمتها لابنتيها. وأفضل الخلق وأزكى البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما عاش له من الولد إلا البنات، كل الذكور الذين رزق إياهم صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في صغرهم، ما بقي له إلا البنات، وهذه مفخرة ينبغي للبنات أن يفتخرن بها، أن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عنده إلا البنات، ومع هذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتخر بهن وكان يباهي بهن وكان شديد الحب والشفقة عليهن صلوات الله وسلامه عليه. لو تأملنا سيرته صلى الله عليه وسلم لوجدناه كثيرا ما يشيد بفاطمة أو يذكر اسمها، وهذا دليل على محبته لها، حتى أحيانا ربما أدخلها في موضوع لم تكن هي بذاتها المقصودة، ولكن من فرط حبه صلى الله عليه وسلم لها فإنه دائما الذكر لها على لسانه، ودائما الإنسان إذا كان يحب شيئا يردده كثيرا، فهو صلى الله عليه وسلم يذكر اسم ابنته فاطمة وهي التي بقيت له عليه الصلاة والسلام، فقد توفيت جميع بناته أيضا، ما بقي له عليه الصلاة والسلام إلا هذه البنت التي لحقته بعد وفاته ب6 أشهر رضي الله عنها وأرضاها، فكان دائما يذكر ابنته. مرة من المرات صعد على الصفا أول ما أراد أن يجهر بدعوته وبالإسلام يوم كان في مكة، فصعد على الصفا وأخذ ينادي وجهاء العرب وأقوامهم وقبائلهم وساداتهم حتى اجتمعوا إليه، فقال في هذا المحفل العظيم الذي شهده هؤلاء جميعا، قال: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني مناف، يا بني فلان وفلان، يذكرهم، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال الله ما شئت، أعطيك من مال الله ما عندي أعطيك، أما ما عند الله عز وجل، أما النجاة من عذاب الله غدا فإنني لا أمتلكها، ولو كنت بنتي ولو كنت أحب الناس إلى قلبي. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر اسمها حتى في مجامع الناس كما قلت، بل ربما حتى على المنبر. في مرة من المرات كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه وهو زوج فاطمة قد أراد أن يتزوج بامرأة أخرى وهي بنت أبي جهل، فأراد أن يتزوج على فاطمة، بلغ الخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت إلى أبيها. وانظر أخي الكريم وأختي الكريمة، انظروا كيف تستطيع هذه البنت أن تسرق قلب أبيها بأسلوبها وبما تمتلك من مهارات تجعله في صفها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني انتصر لي، كن معي في صفي. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، خطيب في الناس، وقال على المنبر ورفع صوته، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا يصرح بها: إن فاطمة بضعة مني، قطعة من دمي ولحمي، إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما يسوءها، وإنه قد بلغني أن عليا ناكح بنت أبي جهل، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل أبدا. فترك علي رضي الله عنه الزواج بتلك المرأة بل وبغيرها، فلم يتزوج على فاطمة حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عن علي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته هش لها وبش وابتسم في وجهها ويرحب بها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعنا حوله، ومعنا ابنته، أو قبل ذلك دخلت ابنته فاطمة فقام إليها. وهذا فيه فائدة فقهية ذكرها بعض العلماء، هي في جواز الوقوف لمن دخل إلى المجلس من باب التكريم له والاحتفاء به. فقام صلى الله عليه وسلم إليها ترحيبا بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم قبلها بين عينيها، ثم أجلسها عن يمينه أو قال عن شماله، تقول عائشة أو عن شماله، هذا شك من الراوي. فجلست رضي الله عنها في هذا المكان موقرة مبجلة معظمة بين زوجاته. ثم أسر إليها صلى الله عليه وسلم بخبر أو بكلام لا يسمعه من حولها، فلما أسر إليها بهذا الخبر بكت بكاء شديدا حتى ظن أنها جازعة، يعني متأثرة تأثرا شديدا بما سمعت، ثم أسر إليها أخرى فضحكت بعد ذلك. فجاءت إليها عائشة رضي الله عنها فقالت: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تعرف ما هو السر الذي أخبر به. قالت: هذه البنت التي تربت على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخواني وأخواتي إلى هذه المرأة التي امتلكت عقلا راجحا وامتلكت رأيا سديدا. قالت: لا، ما أفشي السر. هي ليست كحال كثير من نساء اليوم التي لا يبقى عندها سر، تخرج أسرار البيت، تتحدث عما يدور بينها وبين زوجها أو بينها وبين أولادها لكل الناس يمينا وشمالا، ثم تحدث بعد ذلك مشاكل لا عد لها ولا حصر، وهي السبب في هذا كله. لا، هي علمت أن الأمر لو كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم لأعلنه أمام زوجاته، لكنه أسر إليها، فمعنى ذلك أنه لا يريد أن ينتشر الخبر. فقالت: لا أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلما مات صلى الله عليه وسلم أتيت إليها فقلت: أنشدك بحقي عليك، إلا أخبرتيني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يعني لا زال باقي في نفس عائشة تريد أن تعرف ما الذي قال لها. قالت: أما الآن فنعم، لأن الأمر الآن انقضى وانتهى، فليس هناك ضرورة لإخفائه. لقد قال لي: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وأراه هذا العام قد عارضني مرتين، ولا أرى إلا أن أجلي قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي قال لي: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت ذلك الضحك الذي رأيت. كثير من الناس حينما يسمع الحديث عن الإحسان للبنات يحصر جانب الإحسان في الجوانب الحسية فقط، من المأكل والمشرب واللباس والسكنة وإحضار ما تحتاجه المرأة أو البنت من حاجيات الدراسة وغيرها. وهذا وإن كان أمرا لا بد منه وهو من ضروريات التربية، إلا أن حصر التربية والإحسان للبنت فقط في هذا الجانب يعد نقصا في التربية وفهما خاطئا. فالذي ينبغي أن يكون الإحسان إلى البنات بالدرجة الأولى هو في إظهار المحبة لهن، أن يحسس الأب أو الأم ابنته بأنها حبيبة إلى قلبه، وأنه يفضلها وأنه يجلها ويحترمها وإلى ذلك من العبارات الكثيرة التي تحس من خلالها تلك البنت بشفقة والديها. مع الأسف أن كثير من الآباء والأمهات ربما لم يسمعوا بناتهم مثل هذه الكلمات إلا في حالات نادرة ونادرة جدا. ولهذا ربما تفشت كثير من مظاهر الانحراف عند بعض البنات خاصة المراهقات، لأنهن يفتقدن إلى مثل هذه الكلمات التي تعالج شيئا من النقص الموجود في نفوسهن بما جبله الله تبارك وتعالى عليهن من الفطرة. ومن قبيح الفهم أيضا في باب رحمة البنات والإحسان إليهن ما يعتقده بعض الآباء من أن الإحسان يعني ترك البنت على ما تريد وترك الحبل على الغارب كما يقال، تفعل ما تشاء وتشتري ما تشاء وتحضر إلى البيت ما تشاء هكذا بدون قيد. وهذا ولا شك أنه أيضا في مقابل المظهر السيء الأول وهو الغلظة والجفاء، فهذا يعتبر أيضا نوع من التفريط الذي لا ينبغي أن يكون منهجا في تربية الوالدين. إن الاعتدال أمر مطلوب، والوسطية هي التي أمرنا بها الشرع الحكيم. فالإحسان إلى البنات أمر مطلوب، لكن من الإحسان إلى البنات أن تمنع البنت من بعض الأمور التي قد تضرها، لأن السماح لها في كل شيء تريده قد يكون أحيانا فيه مضرة لها، قد تكون هناك أمور مخالفة لشرعها تضر بصحتها أيضا. فمنع البنت من هذه الأشياء هو في الحقيقة في مصلحتها، فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لا ينبغي أن تكون القسوة دائمة، لكن أحيانا يحتاجها الأب أو الأم في بعض الأمور التي يرى فيها الأبوان أن البنت قد اشتطت فيه طريقا غير صحيح وسارت في أمر هي لا تدرك عواقبه ولا تدري ما هي نتائجه، فينبغي هناك أن يكون التدخل من الوالدين والمنع، وإن كان هذا المنع ينبغي أن يسبقه محاولة للإقناع والحوار في بيان خطورة مثل هذا الأمر. من قبيح أيضا الفهم أو التقصير في تربية البنات عدم تعليمهن أمور دينهن، فكثير من البنات ربما لا تعرف أحكام دينها، أحكام الطهارة ما تحتاجه في قضية التطهر من الدورة الشهرية والصيام وكذلك طريقة الصلاة وصفة الصلاة والوضوء وغير ذلك، وربما يمنعها الخجل والحياء أن تسأل، فربما مارست بعض العبادات وهي على غير طهارة كاملة ولا تدري. لا، ينبغي أن تكون الأم بالذات لأنها أقرب إلى البنت أن تبدأ في تحصين البنت وتعليمها ما تحتاجه في أمور دينها، لأن هذا من أعظم ما يقدم من الإحسان والتربية إلى هذه البنت، لأن هذا دينها ودينها هو رأس مالها. ومن أعظم الظلم وأكبر البغي وأشد أنواع القسوة أن يحرم الوالد بناته من الميراث، وهذا مع الأسف موجود عند بعض الناس، موجود عند بعض الناس الذين لا تزال في قلوبهم بعض نعرات الجاهلية وبعض أخلاقها، فهو يحرم بناته من الميراث. كيف ذلك؟ حينما يحس بأن أجله قد دنا أو أنه قد كبر في سنه يكتب أملاكه للذكور من أولاده فقط، أما البنات فلا يكتب لهن شيئا. هل هذا يجوز؟ هذه قسمة ضيزة، والله عز وجل أمر بالعدل بين الأولاد، بل أمر بالعدل في كل شؤوننا، لكن هؤلاء الأولاد هم أولى الناس بعدلك، هم أولى الناس برحمتك. وإذا قلنا الأولاد فنحن نعني بهذا الذكور والإناث، لأن الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبعض الناس أقول قد يحرم بناته من الميراث، لماذا؟ لأنه يقول لا حاجة لهن من هذا الميراث، هن إما متزوجات أو سيتزوجن وسيأتي من يصرف عليهن، أما الولد فهو أو الذكر أو الابن محتاج إلى المال لأنه هو الذي يتولى الصرف. كأنه يقول بهذا بلسان حاله، كأنه يقول أنا أعلم من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الذي قسم الميراث، وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم ما ستؤول إليه الأمور وماذا تحتاجه المرأة وما الذي يحتاجه الرجل، وهو سبحانه وتعالى قد قسم الميراث، فيأتي هذا ويحرم تلك الضعيفة من حقها وميراثها زعما منه أنه بهذا إنما يعطي أهل الحق حقهم، وهذا ولا شك نسأل الله العافية والسلامة ظلم عظيم. وربما أن الله جل وعلا يبتلي هذا الظالم بأن يجعل أبناءه الذين كان يحسن إليهم بهذه الطريقة الظالمة حينما يعطيهم ما ليس لهم ربما يبتليه الله عز وجل فيجعل أبناءه عاقين له، فلا يبرونه لا في حياته ولا بعد مماته، وهذه بداية العقوبة، وما عند الله تبارك وتعالى أشد وأخزى. وربما أن هؤلاء البنات الضعيفات المتضعفات أنهن هن اللاتي يحسن له، وقد يأتيه من الحسرات والآلام في حياته قبل وفاته، حينما ربما يصاب بمرض مثلا في آخر حياته فيتخلى عنه أبناؤه، فلا يبقى إلا هؤلاء البنات هن اللاتي يحسن إليه وهن اللاتي يقمن بحاجاته، فيندم على ظلمه لهن في أيام قوته ونشاطه. ومن تمام كمال التربية لهؤلاء البنات تزويجهن بالأكفاء من الرجال، لأن في ذلك سترا لهن من الحرام، وتحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى بتزويج المرضي في دينه وخلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهناك مع الأسف ظاهرة عند بعض الآباء، ألا وهي منع البنات من الزواج المبكر حتى ولو تقدم لتلك البنت من هو كفء ومن هو أهل لأن يزوج. ما هو السبب في عدم التزويج؟ هذه أسباب، يعني عدة أسباب وليس سببا واحدا. فمثلا من تلك الأسباب التي يمنع فيها الوالد ابنته من الزواج ويحتج به، أنها تتزوج برجل ليس من أبناء أقاربنا أو أبناء عمومتنا، ليس من قبيلتنا بل من قبيلة أخرى، فهو يمنع الزواج إلا أن يكون من ابنتي من ابن عمها فقط. بل ربما يأتي بعض الناس ويسير على ما يسمى بسياسة الحجر الظالمة، فتحجر البنت لابن عمها حتى ولو كان ابن عمها هذا على سوء خلق، على ضعف في ديانته، ليس له من مقومات الرجولة شيء، لكن فلانة لفلان من أيام الصغر من أيام الطفولة، وهم يقولون فلان لفلانة، فيستمر الأمر على ما هو عليه، وقد لا تكون البنت راضية بهذا الزوج. فلا يجوز للأب بأي حال من الأحوال أن يجبر ابنته على من لا تريد. وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتاة زوجها أبوها بابن عمها وهي لا تريده، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته. والعلماء يعني في تفسيرهم لهذا المعنى قيل مقصود ليرفع بي خسيسته، يعني أنه كان فقيرا، فهو وابن عمي هذا كان صاحب مال، فأراد أن يرفع بي فقره الذي هو فيه. وقيل ليرفع بي خسيسته، يعني لأجل أنه كان متواضعا في جاهه أو في مكانته، وابن العم هذا كان صاحب مكانه وصاحب وجاهه، فأراد أن يرتفع نسبه أو ترتفع مكانته حينما يزوج ابنته بهذا الرجل. فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعانيه من هذا الأمر وهي لا تريده، فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر إليك، يعني إن شئت فإنك الآن تنفصلين منه شرعا، حق لك. وقد اجتمع الناس ورأوا هذا المنظر، فقالت هذه الفتاة، وانظر إلى عقلها ورجاحته، قالت: قد أجزت أبي فيما فعل، يعني وافقت على ما زوجني، ولكن أردت أن يعلم الرجال أنه ليس لهم في تزويجنا شيء، يعني لا يجوز لهؤلاء الآباء أن يجبروا البنات على زوج لا تريده تلك البنت، إذا طبعا كان هذا الزوج فيه من العيوب ما يمنع من أن يزوج بتلك البنت، أو كانت تلك البنت مثلا لا تحبه، هذا من حقها أنها لا تقبل به. لكن لو كانت البنت مثلا تماطل في الزواج، وربما تقدم إليها أكفاء كثر، ومع هذا فهي تردهم، والأب يرى أن هذا ليس في مصلحتها، فعند ذلك استثنى بعض أهل العلم أن يجبرها أبوها ويزوجها ولو كانت لا تريد ذلك، لأن المصلحة صارت في تزويجها، وترك الأمر على اختيارها في هذا الأمر قد يضر بها. لكن هذه حالة استثنائية، وإلا فالأصل أن الأمر إلى البنت هي التي تريد. تختار من تشاء فهذا زوجها وهو الذي سيعيش معها طيلة عمرها، فلا يجوز أن تجبر بما ليس من ثوبها وليس مما تريده هي. وكثير من المشاكل التي تحصل اليوم مع الأسف بين الأزواج قد يكون من أكبر أسبابها أن تلك البنت زوجت من ذلك الشاب من غير إرادتها ومن غير رغبتها فحصل ما حصل. وقد يمنع الأب ابنته من الزواج لأجل راتبها مع الأسف. بعض الآباء لأن ابنته موظفة فهو يأخذ مالها وتعبها وكدها في نهاية الشهر، فهو لا يريد أن تتزوج، لأنها لو تزوجت لذهب هذا المال الذي يأتيه كل شهر، فهو قدم مصلحته ورغبته على حساب هذه الضعيفة التي منعها حياؤها ومنعها عفافها وخجلها من أن تقول لأبيها أنها تريد الزواج. وقد يكون من الأسباب أيضا أن هذا الأب يريد لابنته زوجا بمواصفات معينة، هذه المواصفات قد تكون مثالية غير موجودة، وهو يريد فلان بعينه، وفلان ربما لا يريد أن يتزوج بابنته، فهو ينتظر ويرد الأزواج من أجل ذلك الشاب، وهذا أيضا كله لا يجوز. الرضا بمستوى معقول هو المطلوب، يعني لا نظن أبدا أن الزوج لابد أن تكتمل فيه الصفات اكتمالا كاملا، لأن الفتاة أيضا قد تكون بنفس المواصفات كذلك فيها بعض النقص، فلكن إذا الأمر في الجملة كان على دين وعلى خلق ولو وجدت بعض العيوب فلا بأس من تزويجه. وقد يكون بعض الآباء يمنع ابنته من الزواج فيحدث ما لا تحمد عقبة، قد يمتد العمر بهذه الفتاة فتكون عانس. وأنا أعرف بعض الأسر فيها 9 بنات أصغرهن عمرها 40 سنة، تخيل 9 بنات أقلهن في العمر 40 عاما. هذا الأسلوب من بعض الآباء في الترديد والمنع والعياذ بالله لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها، جعل هؤلاء الضعيفات يعني يسير بهن العمر ويتجرعن الآلام والحسرات، وهن يرين من بنات جنسهن ممن كنا معهن في مقاعد الدراسة، قد تزوجن وقد رزقن بذرية وهن محرومات، والسبب هذا الأب الظالم. وسمعت من أحد الدعاة أن فتاة منعها أبوها من الزواج حتى كما يقال فاتها قطار الزواج وكبرت في السن، ثم أصيبت بمرض أشرفت معه على الموت، فلما دنا أجلها واقتربت ساعتها طلبت أن يحضر أبوها، فأحضر بين يديها فلما رأته قالت والعياذ بالله، قالت اذهب عليك لعنة الله والموعد بيني وبينك عند الله، وأسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الذرية، ثم ماتت بعد ذلك. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من سوء الحال ومن سوء المآل، كيف يطيق هذا الأب العيش بعد ذلك وابنته التي هي من صلبه تلعنه وتسأل الله أن يحرمه من الجنة؟ إنها زفرات وآهات كانت محبوسة في جنبات هذه البنت المظلومة سنوات كثيرة ثم أخرجتها بعد ذلك. وكم من بنت قد لا تظهر لأبيها ما في نفسها ويمنعها الخجل كما قلت، لكنها تبث شكواها إلى الله عز وجل في ظلام الليل وتدعو الله على أبيها، بل ربما أنها حدثت آخرين وربما جرها الأمر إلى الحرام والعياذ بالله، لأنها حست أن طريق الحلال مغلق وأن أباها قد أغلق عليها ما أحله الله، فهي أصبحت ترتكب الحرام ووجدت متنفسا فيه، وهذا وإن لم يكن عذرا لتلك الفتاة فإنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن ترتكب الحرام بحجة أنها منعت من الحلال، فهذا نوع من الابتلاء. لكننا نقول أيضا لهؤلاء الآباء اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله واحذروا أن توقعوهن في الحرام وأن تكونوا سببا في إعانتهن على ما حرم الله عز وجل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة الظالمة. والذي ينبغي للآباء أن يحرصوا على الإسراع في تزويج البنات لأن هذا ستر لهن، وأنا أعني بهذا أن تكون تزوج بمن هو كفء لها، لا أن يكون الزواج بأي رجل، لأن بعض الآباء مع الأسف ربما زوج بنته بشيخ كبير طاعن في السن وهي لا تزال
فتاة صغيرة. لماذا؟ لأنه يطمع في مال ذلك الزوج، وهذا أيضا من الظلم الذي لا يجوز ولا يرضاه الله تبارك وتعالى. هو لا يرضاه لنفسه، فكيف يرضاه لابنته التي هي من رعيته التي سيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فينبغي للأباء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الضعيفات، وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء. ولا يمنع أن يعرض الأب ابنته على الأكفاء من الرجال، هذا أمر ليس بمستعاب وليس بمحرم. وهذا العرض إما أن يكون تصريحا أو تلميحا. وقد عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها، عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه عرض بنته على عبد الله بن مسعود، مع ما كان بينهما من الخلاف في مسائل فقهية، ومع هذا فلأنه رأى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل كفء وصالح في دينه وخلقه، فعرض ابنته عليه. فليس من العيب أبدا بأي حال من الأحوال أن يعرض الأب بناته، لكن على من هم أهل للزواج بهن، وهذا أمر هو من كمال التربية ومن ما ينبغي للآباء أن يعتنوا به. ختاما أيها الإخوة والأخوات، فإن البنات رزق رزقه الله من شاء من عباده، وذلك الذي رزق بالبنات فحسب ليحمد الله، فغيره ربما لا يرزق لا بنات ولا أبناء. فهم في حالة يتمنى أحدهم أن يرزق بنتا واحدة وينفق عليها كل ما يستطيع، أما أنت يا من رزقت البنات فقد رزقك الله بخير كثير، فاحمد الله تبارك وتعالى، وأحسن في هؤلاء الضعيفات، واحرص على تربيتهن على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك أن تنال برهن في حياتك، وحينما توسد في قبرك تصب عليك الحسنات صبا بسبب تعليمك وتربيتك لهن. فكل طاعة يطعن الله فيها فلك مثلها، وكل دعاء يصل إليك، وكل صدقة من هؤلاء البنات تصل إليك، فالبنت من جملة الصدقة التي يجعلها الإنسان فيما يكون بعد وفاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء في الأسبوع القادم بحول الله ومشيئته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الغلا والمودة والمشكلة في زماني من هو يحاول يشده،
بين الغلا والمودة والمشكلة في زماني من هو يحاول